أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في المناشئ التي طرحت لوجود الدين في الحياة الإنسانية، وذكرنا المنشأ الأول هو منشأ الخوف، هذه النظرية التي تقول بأن الإنسان بما أنه كان يمر بحالة الخوف والرعب مما حوله في الحياة التي كان يعيشها بسبب المخاطر التي تدهمه من كثير من الجوانب، سواء كانت جوانب كونية طبيعية إنسانية، فكوارث سماوية وزلازل، أمطار، عواصف، فيضانات، براكين، ما شاكل ذلك. فبسبب هذه المخاوف التي كانت تعتريه، فافترضت هذه النظرية بأنه التجأ إلى اختراع مفهوم الإله من أجل أن يدفع عن نفسه هذا الخوف، فيتشبث بهذه القوة المطلقة التي اعتقد بها من أجل أن تبعد عنه هذه المخاطر. هذا ذكرناه فيما سبق، وبينا أنه من العلماء أو الفلاسفة المفكرين من ذهب إلى هذه النظرية. في مقام دراسة ونقد هذه النظرية، أولا نحن نجيب عن هذه النظرية أنها لماذا حصرت منشأ الدين بسبب الخوف، أنه نحن حتى نحصر ظاهرة من الظواهر أو معلول من المعلولات في علة معينة، لابد أن نستبعد باقي العلل. وإذا أردنا أن نعزوها لسبب من الأسباب، لابد أن نفترض بأن الأسباب الأخرى هي غير موجودة، لأنه لماذا أنه نستند إلى هذا السبب دون غيره من الأسباب؟ فلابد حتى تتم من الناحية الفلسفية، من الناحية العلمية، حتى تتم هذه النظرية، لابد من استبعاد باقي الأسباب التي يمكن أن ينشأ منها الدين. فممكن أن يكون الدين بسبب الفطرة الإنسانية المودعة في النفس الإنسانية، قد تكون الفطرة الإنسانية هي المنشأ للدين. هذا الحس والشعور الديني الذي يمتلكه الإنسان هو معجون بخلقته ولا يمكن أن ينفك عنه، فهو أمر فطري، ليس هنالك أي سبب من الأسباب الخارجية هي التي أثرت به هذا التأثير، وإنما هذا هو ميل فطري بقطع النظر عن العالم الخارجي بالنسبة إلى الإنسان. هل كان هناك خوف أو لم يكن هناك خوف، فهذا الميل الفطري قد يكون هو السبب لوجود الدين في حياة إنسان. فإذن الإشكال الأول الذي يتوجه إلى هذه النظرية، نقول لهم لابد أن تستبعدوا باقي الأسباب وأن تكون هي التي كان التي تكون هي سببا في نشوء الدين. فإذا استبعدنا باقي الأسباب، نعم يمكن، إذا حصر السبب بهذا بالخوف، نقول الخوف هو كان سببا لنشوء الدين في الحياة الإنسانية والتاريخ الإنساني. أما إذا كانت هناك أسباب محتملة وأسباب وجيهة قد تكون أكثر من الخوف كما سوف يتضح بعد ذلك، فنقول لا، أن هذه النظرية غير تامة بهذا الشكل، لأنها تحصر السبب، سبب نشوء الدين بهذه العلة وهي الخوف، من دون أن تستبعد باقي الأسباب. لذا يقول الكتاب أنه دراسة ونقد في مقام نقد هذه النظرية التي تسند الدين إلى الخوف، يمكن الإشارة إلى مجموعة من الملاحظات على النحو الآتي. الأول من هذه الملاحظات، أو الملاحظة الأولى، تنطلق هذه الرؤية في تفسير نشأة الدين التي تسمى أحياناً التفسير العلمي للدين. يعني أنه حينما نقول بأنه العلم ما هو رأيه في وجود الدين في حياة الإنسان، لماذا الإنسان يكون متدينا، لا نريد من الفلسفة كيف تجيب، ولا نريد من الدين كيف يجيب، وإنما نطلب من العلم أن يجيبنا عن هذا السبب. أنه التفسير العلمي كما يدعون، التفسير العلمي للدين هو أنه الخوف هو الذي كان سببا لوجود الدين في حياة الإنسان. وفي الواقع حتى يكون هذا التفسير تفسيرا علميا، لابد أن يتبع تلك الخطوات في المنهج العلمي حتى يمكن أن يقال بأن هذا التفسير تفسيرا علميا. أما إذا لم يكن هناك المنهج العلمي، لا يطبق في مثل هذه المسألة، فلا يكون هذا التفسير تفسيرا علميا. واستبعاد باقي العلل والأسباب لنشوء الدين لم يحصل حتى يكون هذا الأمر. في القضايا العلمية نحن حتى نسند ظاهرة إلى سبب من الأسباب، لابد أن نستبعد باقي الأسباب التي تكون محتملة في نشوء هذه الظاهرة، وإلا لو لم نستبعدها لا يصح أن نسند الظاهرة إلى سبب معين من الأسباب. فتسمية هذه النظرية بالنظرية العلمية هي من باب ذر الرماد في العيون في الواقع، أنه حتى أنه للرافض لهذه النظرية يقال له أنك تريد أن ترفض نتائج العلم الصحيحة والقطعية والحقيقية، فإذن أنت لا يتكلم معك لأنك تخالف العلم، ومن يخالف العلم فهو إنسان رجعي خرافي وما شاكل ذلك. فيقول تنطلق هذه الرؤية في تفسير نشأة الدين التي تسمى أحيانا التفسير العلمي للدين إلى فرضية حاصلها أن الدين يفتقر إلى المناشئ الفطرية والعقلية. أنه لا يوجد هناك منشأ فطري للدين، لا يوجد هناك منشأ عقلي للدين. يعني أن العقل حينما ينظر في هذا الكون لا يدعوه إلى أن يقول العقل أن هناك علة لهذا الكون، وهناك سبب لهذا الكون، وأن هذا الكون مخلوقا من أجل غاية من الغايات. يعني لا الفطرة هي سبب للدين، ولا العقل هو سبب للدين، وإنما سبب الدين هو سبب نفسي، وهذا السبب النفسي هو الخوف الذي يعتري الإنسان من الأخطار الذي تدهمه، فبهذا السبب نشأ الدين. وهذا كما ترون بأنه ليس طرحا عقليا أو ليس طرحا علميا. استبعدوا باقي الأسباب حتى ينحصر نشوء الدين في سبب الخوف. ولو افترضنا في المقابل العثور على مناشئ للدين في فطرة الإنسان وفي طريقة تفكيره العقلية، فإن هذه النظرية سوف تتهاوى وتخسر مصادرها التي انطلقت منها. يعني أنه بما أنكم لم تستبعدوا باقي الأسباب، فلا يصح منكم أن تستندوا وتحصروا السبب بالخوف. وعلى حد قول الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري، يقول يرى هؤلاء أن الاعتقاد بوجود الله وغيره من المفاهيم الدينية يشبه الاعتقاد ببعض الخرافات، مثل التشاؤم من بعض الأرقام، كما تتشاؤم بعض الشعوب من العدد 13. وبعد افتراضهم التشابه، يعني أنه يقول بما أنهم قاسوا الدين على ماذا؟ على بعض الخرافات الموجودة عند الشعوب أنه هذه لماذا اعتقدوا بهذه الخرافة؟ هو بسبب الخوف، مرة مرتين ثلاث مرات أنه هذا العدد سبب لهم مشكلة من المشاكل، فاعتقدوا بأن هذا وآمنوا بأن هذا العدد عدد مشؤوم، فقاسوا الدين على هذه الخرافة من الخرافات. وبعد افتراضهم التشابه في المنشأ بين هذين الاعتقادين يعمدون إلى تبرير هذين النوعين من الاعتقاد، يعني يجعلوا المبررات مبررات واحدة، كما أنهم برروا الاعتقاد بنحوسة العدد 13 كذلك من الخوف، كذلك برروا الدين من الخوف لأنه يبعد عنهم الأخطار التي تدهمهم. وعليه فإذا توفر للنوع الأول من الاعتقادات مبرر منطقي أو فطري فإن هذا التفسير لنشأة الدين يتهاوى، يعني نحن إذا قلنا بأن منشأ الدين منشأ فطري أو منشأ عقلي أو عقلائي فإن هذه النظرية سوف تسقط من رأس. هذه بالنسبة إلى الملاحظة الأولى على هذه النظرية. الملاحظة الثانية، نقول افترضوا أنكم وجدتم بعض الشعوب بعض المجتمعات أنها فعلا التزمت، أو بعض الأفراد تبنت الدين لدفع الخوف حاصل عندها، البعض يفعل ذلك أنه يلتجئ للدين بسبب الخوف، ولكن هل يصح منا التعميم لكل الأفراد ولكل المجتمعات أنها تدينت واعتقدت بالدين بسبب الخوف؟ هذا ليس بصحيح. الاستقراء يكون استقراء ناقصا، أنك حينما نظرت إلى بعض الأفراد بعض المجتمعات وجدت أن الخوف هو كان سببا لوجود الدين عندهم، ثم تبني على ذلك وتقول كل البشر في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل إذا التجأوا إلى الدين فإن سبب التجاؤهم إلى الدين، تبنيهم الدين، اعتقادهم بالدين، إيمانهم بالدين هو سببه الخوف. هذا من أين؟ كيف يمكن ذلك؟ فإنه حتى لو سلمنا معكم أنكم وجدتم بعض الأفراد بعض المجتمعات آمنت بالدين بسبب الخوف، فهذا لا يعني أن جميع المجتمعات أنها تؤمن بالدين بسبب الخوف، وهذا ليس أيضا مبررا علميا ولا مبررا عقليا للقول بصحة هذه النظرية. هذه النظرية حتى تتم لا بد أن تستند إلى الاستقراء التام، بحيث أنه لا ينقض عليها في فرد من الأفراد. يعني حتى نقول بأنه هذه الحديدة تمددت بالحرارة وتلك تمددت وتلك تمددت، إذن كل الحديد، فحتى يصح هذا التعميم، أم إذا جئنا بنقض واحد على هذه الحقيقة العلمية فإن هذه الحقيقة العلمية سوف تسقط، أن بعض الحديد لا يتمدد بالحرارة. كيف قلتم كل حديد يتمدد بالحرارة؟ فهنا إذا جئنا ببعض الأفراد كان تدينهم لا بسبب الخوف، إذن هذه النظرية تسقط من رأس كذلك. لماذا؟ لأنه انتقضت في بعض الأفراد الموجودة، فإذن يكون هذه النظرية نظرية ليست بعلمية. إذن الملاحظة الثانية التي يذكرها الكتاب هي ثانيا، ثم أننا لو افترضنا جنوح بعض الأمم أو المجتمعات نحو الدين تحت تأثير الخوف والرغبة في التخلص منه، فإن هذا لا يعني تعميم مثل هذا المنشأ إلى حالات التدين الأخرى عند شعوب تختلف في بنيتها الفكرية والإيمانية. وبالتالي القول أن كل المؤمنين يفعلون ذلك رغبة، يعني يتدينون رغبة منهم في التغلب على مخاوفهم، هذا ليس بصحيح. أنه هذا التعميم، هذه القفزة من بعض الأفراد من بعض المجتمعات إلى كل الأفراد وإلى كل المجتمعات، هذه قفزة منطقية ليست بصحيحة. ومن نافل القول أن نشير إلى أن بعض الملحدين يقرون بافتقار هذه النظرية في تفسير نشأة الدين إلى الأدلة الكافية، يعني من الملحدين أنفسهم يقولون بأنه هذه النظرية ليس لها دليل كافي من أجل أن تقبل ويبنى عليها. فلذلك حاول كثير من الباحثين كما يقول الكتاب أن هؤلاء الملحدين يقولون، بعضهم يقول حاول كثير من الباحثين تفسير الشعور الديني وإرجاعه إلى الضعف والخوف والاضطراب الذي عانت منه البشرية في علاقتها مع البيئة الحاضنة لها، وذلك بالقول أن الإنسان الذي يمكن عده ضحية كابوس اخترعه هو بيده، آمن بأن كل ما يحيط به في هذا العالم ما هو إلا قوى معادية تضمر له الشر، ثم حاول استرضاؤها والتودد إليها بألوان العبادات ليخفف عن غضبها من غضبها. القاعدة المشهورة القائلة بأن الخوف والعلة الأولى للاعتقاد بوجود الآلهة هي قاعدة لا تتوفر لها الأدلة الكافية لإثباتها، كما يقول إيميل دوركهايم. دوركهايم عالم اجتماع يقول أنه هذه النظرية لا توجد لها أدلة كافية يمكن أن تسندها وتقويها ويبنى عليها. فإذن هناك ملاحظتان بالنسبة إلى على هذه النظرية. الملاحظة الأولى أنه حتى تقبل هذه النظرية لابد أن تنفى باقي الأسباب حتى يبنى على أن سبب نشوء الدين هو الخوف. الملاحظة الثانية، لو سلمنا أن الخوف هو سبب عند البعض لنشوء الدين ولكن لا نسلم بأن الخوف هو في كل الأفراد في كل المجتمعات هو السبب في نشوء الدين عندهم. الملاحظة الثالثة أنه يمكن أن يقال بأنه فعلا أنه الدين يساعد الإنسان لأن يتجاوز الخوف الذي عنده، فإن الدين يمنح الإنسان الطمأنينة والسكينة والأمن والأمان حينما يكون الإنسان مؤمنا متدينا. ولكن هذا لا يعني بأن الخوف هو منشأ للدين. الدين نعم يساعد الإنسان في تسكين روعه من المخاوف، ولكن هذا لا يعني أن الخوف هو ماذا، هو سبب رئيسي لنشوء الدين عند البشرية وعند الإنسان. لذلك تقول هذه الملاحظة الثالثة، لا نشك في أن الدين يؤدي دورا مهما في الحد من مخاوف الإنسان ويساعده في تجاوز بعض الحالات النفسية العصبية التي يمر العصيبة التي يمر بها، ولكن ثم تبونا شاسعا بين مساعدة الدين في هذا المجال وبين إسناد الدين والحس الديني إلى مثل هذا الخوف. إذن فإن الدين يساعد الإنسان على تجاوز خوفه، ولكنه هذا لا يعني بأن الدين هو كان مسببا للخوف الذي وجد عند الإنسان. فإذن هذه النظرية ليست بصحيحة وتفتقر إلى الأدلة أولا، وثانيا أن ما ذكر لها من أدلة فهي أدلة غير تامة، إما أولا بسبب أنها لم تحصر السبب الرئيسي في الخوف، لم تنفي باقي الأسباب، وثانيا أنه حتى لو وجدت بأن الدين في بعض الموارد يتسبب من الخوف، ولكن كيف يصح تعميمه إلى جميع الأفراد وجميع المجتمعات والشعوب والبشرية؟ هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث من الملاحظة هو أنه وإن كان الدين يساعد فعلا على تجاوز الإنسان لمخاوفه، فالمساعدة لا تعني أنها سبب لنشوء الدين. فالدين يساعد الإنسان ولكنه لتجاوز خوفه، ولكنه لا ينشأ من الخوف. إذن هذه هي الملاحظات التي يمكن أن تذكر على هذه النظرية. أما النظرية الثانية وهي نظرية الجهل بعلل الظواهر، هذه كثير أيضا ما يتمسك بها، ويقال بأن الدين هو بسبب الجهل. حينما تتضح الأمور للإنسان جيدا بعللها وأسبابها القريبة، فإنه لا يحتاج الإنسان إلى التوجه إلى الخالق وإلى الدين من أجل أن يفسر له كثير من هذه المسائل. طبعا هذا الاتجاه أيضا من الاتجاهات الإلحادية أو اللا أدرية أو اللا دينية، مثلا أنه ممكن أن يستند إلى هذه النظرية التي تقول بأن الدين ينشأ من الجهل بالعلل والأسباب. فإذا اتضحت للإنسان الأسباب والعلل فإنه سوف ينتفي محل الدين من الحياة الإنسانية. لذا نقرأ هذه المقدمة، أنه يرى عدد من ذوي الاتجاه الإلحادي في تفسير الدين أن الجهل هو من أهم أسباب الإيمان، وعلى الرغم من تعدد المتبنين لهذه الرؤية إلا أنها ارتبطت أكثر ما ارتبطت باسم عالم الاجتماع الفرنسي أوغست كونت. طبعا هو مؤسس لعلم الاجتماع، هذا الفيلسوف هو الذي أسس لعلم الاجتماع، وهو كذلك مؤسس للفلسفة الوضعية التي نشأت من بعده. فهو مؤسس لعلم الاجتماع وهو أبو علم الاجتماع، ومؤسس كذلك للفلسفة الوضعية. أوغست كونت الذي ولد في 1798، يعني في آخر القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر، 1857، توفي سنة 1857. ومن هنا فإن كلامه كان مستندا لكثير ممن تبنى هذا التصور في تفسير الدين. أوغست كونت نظريته، يعني أنه يقول هذا النظرية مالته، أو أنه يفترض بأنه قانون الحالات الثلاث، يسميه قانون الحالات الثلاث، أنه هذه الحالات الثلاث ممكن أن تدخل في كل فرع من الفروع، معلوماتنا يخضع لهذا القانون. إذا أردنا أن نتفحص أي فرع من فروع المعلومات الإنسان، ممكن أن نخضعه لقانون الحالات الثلاث. يقول أن الفكر البشري مر في مسيرة تطوره بمراحل ثلاث، نجملها أن المرحلة اللاهوتية يعبر عنها يعني تارة أخرى نفسه يعبر عنها بالمرحلة الخيالية، وأخرى يعبر عنها بأنها أسطورية خرافية. هذه هي المرحلة الأولى من مراحل النظرية، والمرحلة الثانية هي يعني مرحلة تكون الفكر البشري وتطوره ومسيرته. فمر الفكر البشري بالمرحلة اللاهوتية الخرافية الأسطورية الخيالية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الفلسفية والفكرية، ومن ثم يصل إلى آخر مرحلة في مراحل الفكر البشري، وهي المرحلة العلمية والوضعية. فإذن الدين يجعله في أولى مراحل مسيرة الفكر البشري، يعني أنه هذا الفكر البشري حينما لم يكن ناضجاً، حينما كان صغيراً وأراد أن يفهم ما حوله من العالم، أول ما افترض ماذا؟ مر بأي مرحلة؟ مر بهذه المرحلة اللاهوتية والخيالية. خياله ماذا يصور له؟ يفترض بأنه هناك افتراضات أسطورية وافتراضات خرافية. هذه المرحلة الأولى التي مر بها الفكر البشري يسميها المرحلة اللاهوتية، وهذه المرحلة يقول كذلك فيها ثلاث مراحل فرعية، ثلاث مراحل فرعية في هذه المرحلة اللاهوتية والمرحلة الخيالية والأسطورية. المرحلة الأولى افترض بأن كل ما حوله فيه حياة وفيه شعور، وأنه يفهم الإنسان وقد يتربص به وقد يريد أن يتفاعل معه بنحو من أنواع التفاعل تأثيرا وتأثرا منه. فاعتقد الإنسان بادئ ذي بدء بأن كل ما حوله يمتلك ماذا؟ يمتلك روحا، يمتلك شعورا، يمتلك إحساسا وتأثيرا وتأثرا بالنسبة إلى حياة الإنسان. المرحلة الثانية لا، افترض بأنه كل صنف من هذه الأصناف، كل مجموعة من هذه المجموعات وراءها روح تديرها. هذه أنه الأشجار هناك روح واحدة، ممكن أنه تكون وراءها الحيوانات لها روح واحدة تديرها، وهكذا باقي الأصناف التي حوله من الآلهة. افترض بأنه ممكن أنه نقول بأنه هذه كل نوع من هذا الأنواع له رب وراءه، يربه ويكمله ويعينه. ممكن أن يقال بأنه هذه تدخل في، وأن كانت هذه تلك مرحلة فلسفية، ولكن يمكن أن يقال بأنه هذه تدخل ضمن المرحلة اللاهوتية الخيالية والأسطورية والخرافية. والمرحلة الثالثة يريد أن بعد ذلك حينما يريد أن يتجاوز، لا، أنه ليس كل شيء له حياة، ولا أن كل نوع من الأنواع يمكن أن يكون وراءه روح تديره، يحاول أنه يكون عقيدة متشابكة وعميقة جدا، ويفترض أن وراء كل هذا الوجود هو إله واحد ممكن أن يدير هذا الكون ويتصرف فيه. فهذه ثلاث مراحل، يعني مرحلة اعتقاده بأن لكل شيء حياة، مرحلة أولى بدائية جدا، ثم حينما يترقى قليلا يقول أنه لا، أن هذه الأشياء وراءها ماذا؟ وراءها وراء كل نوع روح إله يديره. ومن ثم بعد ذلك يصل إلى مرحلة التوحيد، كما يقال بأنه الأديان الثلاثة التوحيدية أنه كانت آخر مراحل ماذا؟ تطور هذه المرحلة اللاهوتية والخيالية. يعني أنه ترقى الإنسان من المرحلة الأولى الفرعية إلى المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة التي هي كانت أرقى من تلك المرحلتين. فهذه هي المرحلة الثالثة أو المرحلة الأولى اللاهوتية الخيالية، تمر بهذه المراحل الثلاث. قال يقول يؤمن أوغست كونت بأن الفكر البشري مر في مسيرة تطوره في مراحل ثلاث، هي المرحلة الأولى المرحلة اللاهوتية الخيالية، وهذه المرحلة التي هي مرحلة دينية بامتياز، تنقسم إلى ثلاثة مراحل فرعية. ففي المرحلة الفرعية الأولى من هذه المراحل الأم كان الإنسان يحسب أن الأشياء هي كائنات حية وذوات أرواح، وهي تتفاعل سلبا وإيجابا معه. ثم ما يلبث الإنسان أن ينتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة فرعية جديدة ينقل فيها مركز اهتمامه من الأشياء في حد ذاتها، يعني المركز يكون خارج ذوات هذه الأشياء إلى خارجها، ومركز الاهتمام الجديد هو الآلهة غير المرئية التي تقع خارج هذه الأشياء حية. وبعبارة أخرى، في المرحلة الفرعية الأولى يعتقد الإنسان أن روحا ما تكمن في شجرة البلوط، ثم بعد ذلك يبدأ بالاعتقاد بأن روحا عامة تحل في هذه الشجرة وغيرها من الأشجار المشابهة لها، يعني بهذا النوع بخصوصه. ثم في المرحلة الفرعية الثالثة يبدأ بتكوين عقيدة أكثر تعقيدا وعمقا تقضي بتوحيد جميع الآلهة التي تحل في جميع مظاهر الطبيعة، إله الغابة، إله البحر، في إله واحد هو الذي تؤمن به الأديان التوحيدية. المرحلة الثانية تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.